نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السادس من هذا السفر، أي سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. كما رأينا في الحلقة السابقة، فإن العالم يشهد جدالا مستمرا بين من يصدقون قصة الخلق الواردة في الكتاب المقدس ومن يصدقون نظرية النشوء والارتقاء. ولكن عندما نتأمل في الحقائق الكتابية والمعطيات العلمية، نجد أنها جميعها تؤكد أن الله العلي هو خالق السماوات والأرض. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين، ابتداء بالأصحاح السادس والعدد السادس عشر. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
هناك شيء يعرف في علوم الأرض بالعمود الجيولوجي، والعمود الجيولوجي هو مصطلح يطلق على التسلسل الكامل لجميع الصخور المكونة للقشرة الأرضية من أقدم مكوناتها حتى الآن. ويعتمد أنصار نظرية النشوء والارتقاء على العمود الجيولوجي لإثبات نظريتهم هذه. ولكن هناك مشكلات وثغرات عديدة في استخدام العمود الجيولوجي كأساس لإثبات نظرية النشوء والارتقاء، ولسيما أنه لا يحوي أي شيء يدل على هذا الارتقاء المزعوم. الحقيقة هي أن من يستخدمون العمود الجيولوجي يؤرخون عمر الطبقات الصخرية وفقا لنوع الأحافير أو المستحاثات الموجودة فيها، أي بقايا الحيوانات والنباتات المتحجرة. ومن جهة أخرى، فإنهم يقيسون عمر هذه الأحافير وفقا لعمر الطبقات الصخرية التي وجدت فيها. وهذا يعني أنه لا توجد طريقة دقيقة لتحديد عمر تلك الطبقات الصخرية أو تلك الأحافير. ولكن إذا كنت صديق المستمع تؤمن بقصة الطوفان التي وردت في سفر التكوين، فلن تواجه مشكلة في فهم العمود الجيولوجي. فكل كائن خلق حسب جنسه، بمعنى آخر فإن أجناس النباتات والحيوانات خلقت هكذا ولم تتطور من أجناس أخرى. فقد قرأنا في سفر التكوين الأصحاح الأول والعددين الحادي عشر والثاني عشر، وقال الله: لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه، بذره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه. وقد قرأنا أيضا في سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد الحادي والعشرين: فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه. ونقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والعددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين: وقال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها. وأخيرا قال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. يرينا هذا أنه لا صحة لما يقال بأن الكائنات تطورت من كائنات أدنى منها، أو أن الإنسان هو كائن تطور من نوع من القرود أو ما شابه ذلك. فقد خلق الله الكائنات حسب أجناسها، وقد خلق الإنسان على صورته كشبهه. لذلك فإن الطوفان نفسه يقدم تفسيرا معقولا ومنطقيا جدا للعمود الجيولوجي. ومن جهة أخرى فإن العمود الجيولوجي يؤكد حدوث الطوفان. وقد كتب الرسول بطرس قبل نحو 2000 سنة الكلمات التالية: عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. لا شك مستمعي أن هذه الكلمات تشير إلى أنصار نظرية الوتيرة الواحدة، الذين يقولون إن الأشياء لم تتغير، بل هي كما كانت عليه من الأزل. ولكن الرسول بطرس يصف هؤلاء بالمستهزئين، وهو يتابع حديثه قائلا: لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم، والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. وهذا إن دل على شيء يا أحبائي، فإنما يدل على أن الكتاب المقدس يسبق الإنسان بآلاف الأميال، لأنه قد كتب بوحي من الروح القدس. وقد رأينا في الحلقة السابقة أن الله العلي أعطى نوحا جميع قياسات الفلك. والآن نقرأ في سفر التكوين الأصحاح السادس من العدد 16 إلى 22: وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله، فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها، وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. إذن فقد أوصى الله نوحا بأن يجعل للفلك نافذة على انخفاض ذراع، أي نحو 45 سنتيمترا من السقف. وعلى ما يظن فإن هذه النافذة كانت تمتد على طول الجزء العلوي من الفلك، وقد كانت هذه النافذة كافية لتوفير التهوية اللازمة للفلك. ونقرأ هنا أيضا أن الله أوصى نوحا بأن يدخل إلى الفلك ذكرا وأنثى من جميع الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، 2 من كل جنس. وقد فعل نوح كل ما أوصاه الله أن يفعله، والآن ننتقل صديق المستمع إلى الأصحاح السابع من سفر التكوين، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الحادي عشر. وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى، ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض، لأن بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة، وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب. ولما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض، دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوحا. وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض. في سنة ستمائة من حياة نوح، في الشهر الثاني، في اليوم السابع عشر من الشهر، في ذلك اليوم فجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء. لعلك تذكر صديقي المستمع ما جاء في سفر التكوين الأصحاح الأول والعددين السادس والسابع، إذ نقرأ: وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. نقرأ الآن أن هذه المياه قد تكثفت وسقطت على الأرض في شكل أمطار غزيرة جدا. وعلاوة على ذلك، فإن كل ينابيع الأرض قد انفجرت. ولا شك أن ضغط الماء الهائل قد أحدث تغييرات في طبقات الأرض وفي الجبال وفي المحيطات. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح السابع من العدد الثاني عشر إلى العشرين: وكان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك، هم وكل الوحوش كأجناسها وكل البهائم كأجناسها وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسها، كل عصفور، كل ذي جناح. ودخلت إلى نوح إلى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة، والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله، وأغلق الرب عليه. وكان الطوفان أربعين يوما على الأرض، وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض، وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض، فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض، فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. خمس عشرة ذراعا في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال. هناك من يحاولون أن يقولوا إن ذلك الطوفان كان محليا، أي محصورا في منطقة معينة وتحديدا في السهل البابلي. ولكن لو كان ذلك صحيحا لما أوصى الرب الإله نوحا بأن يبني فلكا ضخما كهذا. ولو كان ذلك صحيحا لقال له الله أن ينتقل إلى مكان آخر يكون فيه في مأمن من الطوفان. ولو كان ذلك صحيحا كيف نفسر استقرار الفلك على جبل أرارات؟ وكيف غطت المياه جبال أرارات وعلت فوقها خمسة عشر ذراعا؟ ولو كان الطوفان محليا كما يزعم هؤلاء، لماذا أوصى الرب نوحا أن يأخذ تلك الحيوانات في الفلك؟ ولكن الكتاب المقدس يعلن بوضوح تام أن الطوفان غطى الأرض كلها. وكان الرب قد قال لنوح: لأن بعد 7 أيام أيضا أمطر على الأرض 40 يوما وأربعين ليلة، وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 7 من العدد 21 إلى 24: فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس، كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات. فمحى الله كل قائم كان على وجه الأرض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فانمحت من الأرض، وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط، وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوما. وهذا يعني أن المياه تعاظمت على الأرض طوال 6 أشهر تقريبا. وكان يسوع قد قال لتلاميذه في أثناء حديثه عن علامات مجيئه الثاني ونهاية العالم: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. سهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. لقد شهدت أيام نوح انفجارا سكانيا غير عادي، وكما قرأنا قبل قليل فقد كانت أيام نوح شريرة، وقد تعاظم الشر والفساد والعنف جدا، حتى إن الله أرسل طوفانا أهلك فيه كل قائم على كل وجه الأرض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فانمحت من الأرض، وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط. كما قرأنا قبل قليل أيضا، فإن الله أغلق باب الفلك على نوح ومن معه. ويخبرنا سفر التكوين أن نوحا كان رجلا بارا، وأنه استمر يدعو الناس إلى التوبة 100 سنة، وهي الفترة التي استغرقها بناء الفلك. ومع أنه كان يحذرهم من دينونة الله الوشيكة، فإنهم سخروا منه وهزئوا به، ولا سيما أنه كان يبني فلكا ضخما في مكان بعيد عن أي تجمع كبير للمياه. بالرغم من ذلك كله، فقد استمر نوح في بناء الفلك، وبسبب إيمانه وثباته أنقذ نفسه وعائلته وأجناس الحيوانات المختلفة. وعندما أغلق الرب باب الفلك على نوح ومن معه، جاءت لحظة الدينونة الرهيبة، وحينئذ صار من في الداخل في مأمن، وهلك كل من في الخارج. بعبارة أخرى، فات الأوان وأغلق باب التوبة. لقد كان ذلك اليوم يوما فاصلا بين الرحمة والنعمة من جهة، والدينونة من جهة أخرى. وكان الله العلي قد قال محذرا: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه. من الواضح تماما في الكتاب المقدس أن روح الله نشط جدا في دعوة الناس إلى التوبة، ولكن لماذا يحاول الله العلي أن يحذر الإنسان من الخطية وعواقبها؟ ومن نكون نحن ليفعل الله الحي كل هذا لأجلنا؟ إنها معجزة النعمة يا صديقي. وبالرغم من هذا كله فإن نعمة الله ورحمته لن تدوما إلى الأبد فيما يختص بالأشخاص الذين عقدوا العزم على عدم التوبة وعدم الرجوع إلى الله. وكما أن باب الفلك قد أغلق على نوح ومن معه، فإن باب الخلاص سيغلق ذات يوم، وحينئذ لن يكون بمقدور أي شخص في الخارج أن يدخل، لأنه سيكون قد استنفذ كل فرصة للتوبة. وهذا هو ما يقوله كاتب الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر من العدد 26 إلى 31، إذ نقرأ: فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة؟ فإننا نعرف الذي قال: لي الانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وفي نهاية هذه الحلقة نتضرع لأجلك عزيز المستمع كي لا تزدري بروح النعمة، بل أن تتوب وترجع إلى الرب، لأنه يحبك ويريد أن يخلصك كما خلص نوحا ومن معه في الفلك. آمين.
إن الرب الرحيم يعطي كل شخص منا فرصة للتوبة والخلاص، فإن كنت قد قبلت يسوع مخلصا لحياتك فإنك في مأمن من غضبه ودينونته. أما الذين يصرون على الازدراء بروح النعمة الإلهية فإنهم سيجدون أنفسهم خارج فلك النجاة في يوم ما، وحينئذ سيكون باب النجاة قد أغلق إلى الأبد. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد جاء يوم أغلق الله فيه باب الفلك على نوح ومن معه فنجوا من الدينونة. وكم نشكر الله لأنه دبر لنا خلاصا ثمينا بيسوع المسيح ربنا. وصلاتي لأجلك يا صديقي هي أن تكون واحدا من الأشخاص الذين اختاروا أن يدخلوا فلك النجاة وأن يحتموا بدم الرب يسوع الذي يطهر من كل خطية. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
أنا عايش في الفلك، أنا عايش في سفينة المسيح، أنا قلبي مطمئن جدا وضميري مستريح، مهما تيجي الأهوال بركان ولا زلزال، مهما تيجي الأهوال بركان ولا زلزال، لو ينابيع الغمر انفجر فأنا مرتاح البال، لو ينابيع الغمر انفجر فأنا مرتاح البال، الرب غفر كل ذنوبي ساعة ما لجأت إليه وكشف لي عن كل عيوبي وسجدت عند قدمي، سلمني شيك الغفران بمحبة وكل حنان، سلمني شيك الغفران بمحبة وكل حنان، نظر لي بعينيه الحلوة وقال لي امضي بسلام ونظر لي بعينيه الحلوة وقال لي امضي بسلام. أنا عايش في فلك إلهي تحت الدم الثمين في أمان وسعادة وحرية مع الإخوة المفديين عايشين دايما في حماة من يقدر يفصلنا عايشين دايما في حماة من يقدر يفصلنا. افرحوا يا إخوة واتعزوا أعطوا مجدا لله. افرحوا يا إخوة واتعزوا وأعطوا مجدا لله. هنعيش طول العمر نصلي ونمجد اسمه العظيم ونسبح دايما ونرنم ليسوع فادينا الكريم ونبشر كل الناس بالإنجيل والخلاص ونبشر كل الناس بالإنجيل والخلاص. والباب مفتوح للي يدخل بشرى لجميع الأجناس. الباب مفتوح للي يدخل بشرى لجميع الأجناس. الباب مفتوح للي يدخل بشرى لجميع الأجناس.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.